الإله الواحد أمين. إحنا كنا بدأنا في الإصحاح 65، أخذنا فيه 9 آيات، فبإذن الله النهاردة نكمله. بداية الإصحاح عشان نبقى متابعين تسلسل الأفكار، بيقول أصغيت إلى الذين لم يسأل، اللي هم الأمم، وجدت من الذين لم يطلبونني، برضو الأمم اللي هي الشعوب الوثنية أو الناس البعيدين عن الله. قلت هأنذا لأمة لم تسمى باسمي، يعني ناس مش مسيحيين، ناس مش مؤمنين، لم تسمى باسمي، فأقول لهم هأنذا، يعني أنا سامع صوتكم وبستجيب لكم. العكس بقى، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد، ده بقى اللي هم اليهود، سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. وراء أفكاره معناها مش ماشي بحسب مشورة ربنا، لكن بحسب استحسان الناس. فدي كده تبقى موجة من الناس يقول لك ايه لازمة الخضوع للكنيسة، ايه لازمة الخضوع للإنجيل، ايه لازمة التشدد، ايه لازمة التعصب، ويمشي ورا دماغه. فربنا بسط يديه طول النهار، معناها فاتح قلبه، فاتح ذراعه، فاتح فرصة للناس ترجع له وهم معندين. وطبعا بسطت يدي طول النهار دي برضو فيها نبوة عن الصليب. شعب يغيظني بوجهي في عينيا، يعني هم عارفين ان انا موجود، مع ذلك بيغيظون. دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر. يذبح في الجنات اللي هي عبادة الأوثان، والآجر هي الأسقف بتاعة البيت. فكانوا يذبحوا في الجنات اللي هي جمع جنة أو جنايا، يعني مزرعات، ويبخر على الآجر فوق سطوح البيت. يجلس في القبور ويبيت في المدافع، كلها عبادات أوثان. يأكل لحم الخنزير، يعني بيغيظ ربنا، إيه اللي مش عاجبك وبنعمله؟ تعرفين زي في عبادة الشيطان حاليا بيعملوا إيه؟ يجيبوا صليب ويحطوه كده شعار للمعبد بتاعهم، الصليب يعني منكس الرأس، يعني نوع من الغيظة يعني. وكل ما هو مقدس في المسيحية يعملوا ضد حاجات نجسة، يعني الواحد حتى لسانه يعف عن أن يذكره. إيه اللي يغيظ ربنا نعمله؟ يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة. يقول بالرغم ده كله بقى، كف عندك لا تدنو مني لأني أقدس منك. الألاطة، كبرياء بتاعت ناس متدينين، تدين غلط ظاهري، مش فاهمين قصد الله، يعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرين وهم مليانين بالعيوب والنجاسة. قف عندك لا تدنو مني لأني أقدس منك، زي الفريسيين. هؤلاء دخان في أنفي، مش مريحني. الدخان في الأنف يخلي الواحد مش مستريح. نار متقدة كل النهار، اللي هي بتعمل الدخان ده. ها قد كتب أمامي، كتب أمامي يعني أنا مش هنسى الحاجة دي، كتبت خلاص. لا أسكت بل أجازي، أجازي في حضنهم. قلت لكم ساعتها في حضنهم دي، لما كان زمان الفلاحين يشتغلوا في الحصاد، بيخرجوا بعض الفعلة اللي يشتغلوا معهم في الحصاد في الموسم، في آخر اليوم بيبقى الأجرة بتاعتهم إنه يفرد حضنه، يفرد حجره ويحط له فيه من المحصول اللي حصدوه. المرأة أو الرجل. فالمسيح استخدم الآية استخدمت نفس المعنى أجازي في حضنها. أثامكم وأثام أبائكم معا قال الرب. يجمعوا على بعض الذين بخروا على الجبال برضو عبادة أوثان وعيروني على الأكام. عيروني دي كتير جدا أعداء الإيمان يعيروا شعب الله. يقول إيه؟ أين هو إلههم؟ عشان كده المزمور يقول له ليه أنت يا رب تسيبني ويعيروني، يقول أين هو إلهه. ويقولوا كمان إن هم ماشيين ورا إله ضعيف بدليل إن هم تم السبي إلى بابل، إن هم تعبوا في مصر، فين إلههم؟ فيعيروا. الله يعتبر هذا التعيير واصل ليه هو، عيروني أنا، زي ما قال لشاول الترسوسي لماذا تضطهدني؟ عيروني على الأكام فأكيل عملهم الأول في حضنهم. هكذا قال الرب. آية بقى فيها نوع من الرجاء، يعني يا رب شعبك كله كده الدنيا باظت. فقال برضو إيه؟ كما أن السلاف يوجد في العنقود، وقلنا السلاف ده يعني بواقي، هو بيحصده وبعدين في بواقي سايبينها كده على الشجر، في سلاف موجود في العنقود. فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركة. إذا وجد في العنقود سلاف، يعني حبة بواقي، حبة عنب، خسارة يترمي في الزبالة أو في النار لأن فيه بركة. هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. يعني ربنا كأنه بيحاول يلتمس لينا فرصة أن يعطينا بركة. فيقول أنا زعلان، نقول له بس في عم فلان ده راجل طيب، يقول عشان خاطر عم فلان دوت أنا هفوت لكم يعني. ودي فيها دخلة شفاعة القديسين عشان خاطر فلان، زي بالظبط لما إبراهيم وقف يتوسل أمام الله. البلد دي لو فيها 50 بار تهلك كله؟ قال له لا، لو فيها 50 أسب. طب لو 50 نقصوا 10؟ قال لو فيها 40 أسب. طب لو نقصوا 10؟ لو 30 أسب. طب لو 20؟ طب لو 10؟ لو 10 أسيب البلد. طب في هناك لوط ومراته وولاده، قال هطلعهم وأهلك البلد. فلما يوجد سلاف ممكن يكون سبب بركة للعنقود كله. وبرضو قلنا ان في حياتنا الروحية احيانا بيبقى لسه باقي حتة كده بتاعت ربنا. تلاقي مثلا واحدة تشتكي تقول ابني هو كويس قوي بس مش عارفة ايه اللي حصل له اليومين دول، بيعمل كذا كذا كذا، بس ميزة ان هو يصحى الصبح يصلي. اذا في حاجة لسه قاعد على طول، يبقى في فتيلة مدخنة ممكن تشعل قصبة مردودة، ممكن تتصلب تبقى عودها ناشف. لكن احيانا احنا بنعمل العكس، ابقى ماشي حلو جدا مع ربنا واجي اغلط غلطة، فاقول بقى ما هي باظت بالمرة، ايه اضيع كل حاجة. ويجي بقى يقول انا لا بقيت اصلي ولا بروح كنيسة ولا كنت زمان وكنت وضيعت كل حاجة. حتى السلاف هو عمل فيه ايه؟ اهلك. فارجو في فترات الضعف ان احنا نترك في حياتنا سلاف يثير شفقة الله علينا ومحبته، ويقول لا تهلكه لان فيه بركة. هكذا اعمل لاجل عبيدي حتى لا اهلك الكل، بل اخرج من يعقوب نسلا. طبعا النسل اللي خرج من يعقوب هو السيد المسيح، ومن يهوذا بقت اكثر وضوحا من يهوذا سبط يهوذا وارثا لجبالي. المسيح يرث لانه الاب. ف فيرثها مختارية. نصير نحن المختارين وارثين في المسيح، وتسكن عبيدي هناك. دي الآيات اللي احنا درسناها المرة اللي قبل فات. آية 10 بقى، فيكون شارون مرعى غنم ووادي عاخور مربض بقر لشعبي الذين طلبوني. شارون ووادي عاخور أسامي أماكن، أماكن في داخل المنطقة بتاعت شعب الله. لما يكون هناك خراب يبقى شارون ووادي عاخور لا فيهم مرعى غنم ولا فيهم مربض بقر. لكن لما ربنا يحكم بالبركة الأرض تفرح وتنبت وتصير مرة تاني مرعى للغنم ومربض للبقر. بس هنا الجميل والعجيب في الآية يقول لشعبي، يعني ممكن نفس المنطقة تصير منتجة لشعب الله وتصير جرداء للإنسان اللي ساب ربنا. طبعا المعنى مش بالمعنى الحرفي، مش معقول يعني قطعة أرض يبقى فيها حتة خضرة وحتة تانية ما تنبتش بسبب ان ده يعرف ربنا ده ما يعرفش. لكن المعنى المعنوي والروحي ان الانسان الذي يلتصق بالله حتى لو في مجاعة هو ما يجوعش، حتى لو في ازمة اقتصادية هو لا يتأثر، حتى لو كل الناس بتشتكي هو يستغرب يقول ما الدنيا ماشية والخير كتير، هو في ايه الناس بتشتكي ليه؟ نقول له لان في بركة ربنا عندك. هناك فرق بين انسان يعمل بدون بركة وواحد تاني يعمل بالبركة. اللي بيعمل بدون بركة يشتغل كتير وانتاجه قليل، واللي بيعمل بالبركة يشتغل وما يتعبش وياخد ثمرة عظيمة. ممكن انسان يكون كمان سبب بركة للي حواليه. شعبي الذين طلبوني، طلبوني بمعنى ما اعتمدوش على خبرتهم وذكائهم، يقول لك انا اقدر ادبرها بمعرفتي، ما تخافش انا عندي رصيد، ده انا عندي حتة تانية مش ممكن تقع. لا، هو بيعتمد على الله وبيطلبه. يبقى هنا الآية دي بتسلمني امتى او ازاي يبقى عندي الخير في وسط الازمة. طبعا كل اللي انا قلت ده بيوحي بخير مادي، قلت ازمة اقتصادية وقلت مجاعة، لكن حتى في الحتة الروحية ممكن يكون هناك مجاعة الى كلمة الله، والناس ماشية فلطش في بعض ومش عارفة قصد الله. لكن شعبه الذين يطلبونه يبقى الدنيا منورة في عينيهم. شارون في الفترة اللي فيها زعلوا ربنا صارت كالبادية، ودي قريناها في أشعية 33، يقول ناحت ذبلت الأرض خجل لبنان وتلف صار شارون كالبادية. بادية يعني ايه؟ صحراء. نثر باشان وكرمل ضاع. لكن لما نرجع بقى ربنا تلاقي في أشعية 35 يقول يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان بهاء كرمل وشارون، يرجع تاني ياخد المجد بتاعه. احنا نفوسنا احيانا يحصل لها هذا الذبول. بص بقى تلاقي نفسك ايه، مالكش نفس، نفسك تاخد اجازة، والاجازه دي عايز تطلع في حته ما تفكرش فيها وما تتكلمش مع الناس وتبعد عن الدنيا، عايز تهدى، تاخد اجازه تلاقي نفسك الاجازه نفسها مش عارف تتمتع بيها، في كده ايه غمامه مظلمه على النفس. ناحت زبرة الارض. حقيقة السر مش ان انا اخد اجازة ولا ان انا اغير جو ولا ان انا ابعد عن الناس، السر ان المسيح غاب من اعماقي، فالدنيا بقت مسخة ملهاش طعم، فانا مش فاهم السر. قعدت ادور على حلاوات الدنيا تحليلي نفسيتي، مفيش حد هيقدر يحليها غير لما يرجع المسيح تاني الى اعماق الانسان، حينئذ يظهر إظهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم ويدفع إليه مجد لبنان وبهاء كرمل وشارون إلى آخر. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عاخور مربط بقر لشعبي الذين طلبوني. في هوشع يقول نفس المعنى، أعطيها كرومها من هناك، أعطيها يعني مش همنع عنها، كرومها يعني الخير بتاعها هيجي لها كنيسة. وادي عخور بابا للرجاء، بعد ما كان باب لليأس، والواحد لما يبص للمستقبل يحزن، لا يفتح لنا ربنا طاقة كده للرجاء. علشان كده مفروض ان احنا نرجع لربنا بكل اعماقنا. ربنا يسوع المسيح قال لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. قال الكلام ده امتى؟ لما كان يشفي المرضى والناس تقول عليه ان هو بيعمل المعجزات دي ببعل زبول او انه كسر السبت او إن يعني تلكيك، كله اي تلكيك، التلكيكات دي بتبين قد ايه النفس من جوه فقيرة مفيهاش غنى. طب اعمل ايه يا رب؟ قال لي لا، احكم حكم عادل. الحكم العادل معناها تطلب الله، تقول له يا رب ارشدني. عشان كده بعد ما قال الكلمه دي الناس اللي طلبوا ربنا وعارفين قصده قالوا ايه عنه؟ ها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا، لعل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا. في وسط الناس اللي هي النفوس الجدباء اللي عماله تقول المسيح ده مضل، زي بالظبط ما قلت لكم ان البلد ممكن تكون كلها مليانه بالجفاف لكن في الوسط في حد عنده ينبوع ماء. فكل الفريسيين عمالين يقولوا مش ممكن يكون ده من الله، والناس اللي هم فيهم روح ربنا قالوا طب ما هو بيتكلم جهارا ومحدش قادر يقول له حاجه، هم فهموا ان هو ابن الله. ودي تلاحظوها لغاية اليوم، ناس تتكلم بحكمة وبروحانية وناس تتكلم بجهل وعدم وعي. طيب شارون هيبقى مرعى غنم، وادي عاخور هيبقى مربط بقر لشعبي اللي طلبون، اما انتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي. جبل قدس الرب هو أورشليم اللي هي رمز للكنيسة. فخلي بالكم هنا ربط بين الاثنين، اللي ينسى الكنيسة يبقى ترك الرب، لأن أحيانا الناس تظن إن أنا أقدر أعمل علاقة جيدة مع المسيح وأنا مش في الكنيسة، أو أحيانا يبقى ضد الكنيسة ويكتب عنها كلام رديء مفكر نفسه انه بيقدم خدمة لله، واحيانا يشيعوا ان المهم المسيح. طبعا المسيح ما حدش يقدر ينكر هو المهم، بس المهم المسيح. سيبك بقى من رجال الكهنوت والكنيسة والرئاسات والسياسات والناس دي كلها اكل عيش، خليك مع ربنا، سيبك من الكنيسة. هنا الكتاب يقول لا، الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجا. عارفين ايه السعد الأكبر والسعد الأصغر؟ دي مجموعات من النجوم موجودة في السماء. جماعة بتوع النجوم والفلك يقدر يقولك المجموعة دي اسمها كذا والمجموعة دي اسمها كذا، ليها ترسيسة في السماء وليها أسامي. فكان من ضمن عبادات الأوثان ان في ناس بتعبد النجوم، فيرتبوا للسعد الأكبر مائدة يعني ذبيحة، وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة، بيقدموا للآلهة بتاعتهم موائد وخمور. طبعا كانوا عباد الأوثان يأكلوا الأكل دوت ويشربوا الخمور دي على شرف هذه الآلهة، وتبقى حفلات صاخبة جدا مليانة بالموسيقى الماجنة والملابس الخليعة والرأس والمجون. وطبعا انتوا عارفين، خلي بالكم لما بيكون في موسيقى صاخبة وحركة عنيفة للجسد، الناس تدخل في حالة هستيرية، تقدرش تتحكم في غرائزها ولا في انفعالاتها، فيحصل كوارث يعني مش حلو. فكان دي من ضمن عبادات الأوثان. عشان كده احنا في كنيستنا ما بنحبش الترانيم اللي فيها صخب، لانها دي طريقة الشيطان في العبادة بتاعته. الالحان بتاعتنا هادية وعميقة. عايز اقول بس ايه، خايف تفهموني غلط، في كتير من الناس يقولك انا بشتكي ان انا في القداس بنام، ما هي برضو فيها حتة ايه، الحين بتاعتنا مهدئة جدا للأعصاب. فالإنسان اللي طالع من الدنيا اللي مليانة صخب وهيصة واضطرابات وذهنه عمال يجيب ودي، يدخل القداس يشعر بالسكينة والهدوء. لو هو مش واقف نشيط يصلي يشعر انه عايز ينام، بينما الصخب يحرك الجسد ويخلي الواحد يتنطط ويبقى كلها شغل عاطفة وشغل نفس وشغل جسد، مش شغل الروح والقلب. فعباد الأوثان كان بيعملوا كده. وللأسف بقى ممكن ناس لغاية النهاردة ينساقوا لمثل هذه، الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي، نسيوا الكنيسة ونسيوا الحنها ونسيوا قداسها، وراحوا يرتبون مائدة للسعد الأكبر ويملؤون خمرا ممزوجة للسعد الأصغر. آلهة غريبة يعملوا لها احتفالات ماجنة وهيصة. دول ربنا يبقاش مبسوط منهم. أما شعب الله يقول آتي بهم إلى جبل قدسي، آتي بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي، مش مذبح الأوثان، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. فرق كبير بين ناس واقفة تصلي وناس ما واقفة تتنطط، فرق كبير بين الشعور بمهابة حضور الله وحد تاني عمال يعمل هيصة طليق بالأوثان. على حكاية ان الكنيسة هي جبل قدسه، أشعياء يقول أما المتوكل علي فيملك الأرض ويرث جبل قدسي. أنتم الذين تركتم الرب ونسوا جبل قدسي، اوعوا تسيبوا ربنا واوعوا تنسوا الكنيسة. لما يجي الشيطان ينسيني الكنيسة افتكر الآية بتقول نسيتك يا أورشليم تنسى يمين. ربنا لما كان بيعاتب شعبه في العهد القديم انه بيدخل في عبادة الاوثان، قال على لسان حزقيال للشعب كأنه امرأة: جلست على سرير فاخر امامه مائدة منضبة، يعني مترتبة، ووضعت عليها بخوري وزيتي. يعني البخور كان المفروض يجي لي انا والزيت بتاعي انت قدمتي لي الاوثان. بخوري وزيتي ممكن يكونوا طاقات بتاعتك. ربنا مديك وقت، مديك ذكاء، مديك صحة، مديك عينين بتشوف، مديك مواهب كثيرة. احنا بناخدها ونحطها على مائدة الشيطان ونستهلكها في خدمة الشيطان. ومعلمنا بولس يقول: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين. وكأس الشياطين ما ينفعش. لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشياطين. الإنسان اللي بتناول جسد الرب ودمه ما يصحش يشترك أيضا في حاجات فيها صخب يليق بالشيطان. الصخب ده احنا احيانا بنقع فيه في الافراح، مش عارف دي يعني نوقفها ازاي، بقت على كل المستويات بيعتبروها علامة على الثراء والغنى والتحضر، ان اما في ليلة الحنة او بعد الاكليل، بعد ما بنقف قدام الهيكل. ودلوقتي بقت الموضة ان هم يعملوا اكليل الساعة 1 الظهر 2 الظهر، وبعد كده يروحوا في مكان بقى وما تعرفش ايه اللي بيحصل، وللأسف يروح متصورين وحاطينها الصور الماجنة دي على الفيسبوك، وقبلها على طول حاطين صورة الإكليل ومعاهم أبونا ومعاهم سيدنا، والناس تقول هم الناس دي ايه، بيصلوا ولا بيعملوا كده، ولا يعرفوا ربنا ولا ما يعرفوش، مين إلههم ده، كيف يتعروا بالمنظر ده. هو هذا السلوك يا جماعة أرجوكم ساعدونا أن احنا نوقفه، لأنه يليق بعبادة الأوثان. هارون أخو موسى لما عمل عجل من الذهب وخلى الناس يرقصوا حواليه تعروا، لما نزل موسى من الجبل فوق لقى الشعب معرى بسبب الموسيقى الصاخبة والمجون، ومحدش عاقل يوقفهم، مسك اللوحين رماهم في الارض لانه زعل. بعد ما ربنا يعدينا البحر وبعد ما يعمل لنا معجزات وتشوفوه فوق الجبل زلزال ودخان ونار تعبدوا العجل بالمنظر ده، يعني احنا بعد ما ندخل الكنيسه ببقوره ونقف قدام الهيكل ونطلب حلول الروح القدس ونفرح فرحا روحانيا، نرجع نعبد العجل الذهب؟ فحد يقول لي: هي ليلة في العمر. طب ما دي اهم ليلة عند بتاعت ربنا، كيف نبدأ بدءا حسنا بالمنظر ده؟ يقول: اصل بقية الناس هيقول علينا ايه، مقفلين، هيقول علينا ايه، مستخسرين في بنتنا ان احنا نصرف عليها حفلة كويسة، دي ليلة في العمر. للأسف أنا عمال هاتف هذا الموضوع كل شويتين تيجي سيرته، وبعدين هي الحكاية ماشي ولا كأن حد بيقول حاجة ولا حد بيسمع. طب إيه رأيكم ربنا هيقول إيه بقى في الآية 12؟ فإني أعينكم للسيف. إيه رأيك في أعينكم للسيف دي؟ مش دي مرعبة؟ ان ربنا لما يزعل ان احنا بنستهين بحضوره ولا كأنه موجود، ودن من طين ودن من عجين، يقول: طب انا هعينكم للسيف، يعني هيبقى السيف قدامكم، هعين العدو اللي هيهلككم بالسيف. السيف ليس عشوائيا يقتل، بل هو في يد الله. هعينكم للسيف وتكثون كلكم للذبح. تكثون يعني ايه؟ يجي العدو يقول لك وطي عشان يذبحك، لأني دعوت فلم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا، بل عملتم الشر في عيني قدام عيني، واخترتم ما لم أصر به. هل هناك وضوح أكتر من كده في الآية الجميلة دي؟ طبعا أرجو يكون الكلام ده لليهود مش لي، عشان ما تقعدوش بقى إيه تخافوا. يعني قال لهم كده أعينكم للسيف لأن أنتم مش عايزين تسمعوا كلام. بصوا في سفر الأخبار الثاني يقول إيه: أرسل الرب إله أبائهم إليهم عن يد رسله. يعني عين رسل راحوا يقولوا لهم يا جماعة بلاش كده، مبكرا. مبكرا يعني ايه؟ يعني من بدري، مش سابهم لغاية ما مثلا تمادوا في الشر فمش عارفين يرجعوا، لا مبكرا. هو من بدري قال لهم بلاش. ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه. أنا كأنه بيقول أنا مش عايز أسلمكم للأذى. طيب كانت النتيجة إيه؟ فكانوا يهزؤون برسل الله. أبسط تهزيئة يعني أو استهتار، يا عم دول ناس متخلفين، دول ناس رجعيين، دول ناس اللي إيده في المية مش ده إيده في النار، دول رهبان مالهم ومال الحاجات دي، خليكم انتوا في الكنيسة سيبونا احنا في حياتنا. يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. لم يكن شفاء يعني ايه؟ خلاص بقى دخلوا في مرحلة مفيش شفاء. وانا اخشى ان اخر الايام تكون الصفات دي كده، لا شفاء. تتكلم مع واحد كأنك تتكلم مع متناعس، واحد مش سامع، مش فاهم، مش بيحتقر كلامك، بيكبر دماغه، يقول لك خليه يقول الكلمتين اللي عنده، مش دول هيريحوه؟ يقولهم. مش هو هيمشي؟ يمشي. طب وبعدين؟ لم يكن شفاء. ويقول في سفر الأمثال: لأني دعوت فأبيتم، رفضت، ومددت يدي وليس من يبالي، رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي. كان القديس يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية، وفي أيامه كان المجون والفجور منتشرة في المدينة، وهم جابوه من أنطاكيا، كان أسيس في أنطاكيا، عملوا رئيس أساقفة في القسطنطينية. دخل لقى الدنيا بايظة، فقعد بقى يحاول يلملم الناس ويعلم الإكليروس اللي كده غلط، والأساقفة اللي انتوا بتعملوه مش مظبوط. وبقى مكروه لأنه ينادي بكلمة الحق، لدرجة أنه نفي. أول مرة يتنفي السماء أرعدت ونزلت أمطار، فالناس حسوا لا ده ربنا زعلان فرجعوه بسرعة، وكان بأمر الملكة. تاني مرة ربنا سمح أنه ينفى ومات في المنفى. كان في مرة في أحد العظات يقول لهم كده: أنتوا بتزعلوا مني كأني بأذيكم، لكن أنا بكلمكم لخيركم ولمصلحتكم. يعني من زمان الحكاية دي. لم ترضوا توبيخي، يقول في أشعياء: فأنا أيضا أختار مصائبهم ومخاوفهم أجلبها عليهم، من أجل أني دعوت فلم يكن مجيب، تكلمت فلم يسمعوا، بل عملوا القبيح في عيني واختاروا ما لم أسر به. وفي أرميا يقول والآن من أجل عملكم هذه الأعمال يقول الرب وقد كلمتكم مبكرا من بدري ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا. أرجو أن احنا شعب الله الموجودين حاليا وأسرنا والناس اللي بنخدمهم والناس اللي بنتعامل معاهم نفوق كلمة ربنا دي فوق الدماغ. كلمة ربنا في الإنجيل سيبكم الوعظ بتاعنا امسكوا الإنجيل وشوفوا هو بيقول إيه ونمشي حسب قول الله. يقول زكريا أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟ قال لكم لو انتوا سبتوني وعملتوا حاجة غلط الدنيا تتدمر. اسمعوش كلام ربنا اتدمر. ودي طبعا تفكرنا بالمثل اللي قاله السيد المسيح بتاع الكرم والكرمين، لما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذوا أثماره. عملوا إيه؟ فأخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. أي حد من الأنبياء القديسين ورجال الله الأتقياء إيه الغلط اللي عمله عشان يتقتل أو يتذبح أو عشان يرفض أو عشان يهان أو عشان يشهر باسمه عشان يكتب ضده في الجرايد يكتب ضده في الفيسبوك؟ عمل إيه غير إنه بيشهد لكلمة الله والناس مش طايقة؟ لذلك هكذا قال السيد الرب هوذا عبيدي اللي هم أنتم يأكلون وأنتم تجوعون، اللي هم بقى بعكس ربنا. هوذا عبيدي يشربون وأنتم تعطشون، هوذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون. طب أنت بقى عايز تحط نفسك تحت أنهي عنوان من دول، عبيدي ولا أنتم؟ لو دخلنا تحت كده مظلة ربنا وأطيع لخيري أنا هبقى من ضمن الناس اللي بيأكلوا ويشربوا ونفرح. سبت ربنا ومشيت حسب مزاجي وحسب أهوائي وحسب ما أنا عايز، مش عايز ربنا، مش طايق أسمع صوت الحق، يبقى تجوعون وتعطشون وتخزون. هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. احنا عبيدك يا رب نترنم بطيبة قلب. طيبة قلب يعني القلب الطيب، يعني القلب الفرحان. التانيين كآبة قلب وأزمات. عشان كده ربنا حذرنا لما قال أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطرحون خارجة؟ طبعا أنتم دي لليهود اللي هم رفضوا ربنا فطرحوا خارج الملكوت. وتخلفون اسمكم لعنة لمختارية. تخلف اسمك معناها بعد ما تمشي بتسيب ذكرى، سيرة، اسم. الناس البعيدين عن الله وبيعكسوه يصير اسمهم لعنة. شوفوا عكس لما قال ربنا لإبراهيم وتكون ايه؟ بركة. ذكر الصديق للبركة، ذكره يعني مجرد نقول بابا كيرلس، شوف قد ايه الواحد يشعر ببهجة. اسم القديس يشيع بهجة وبركة. وفي اسماء تاني مجرد تذكر تتذكر اللعنة والأذية والشر اللي بيعملوه. يبقى الناس دول تخلفون اسمكم لعنة لمختارية، فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخر. عارفين ايه الاسم الآخر؟ مسيحيين، بعد ما كانوا يهود. فالاسم يصير لعنة. ليه؟ لأنهم رفضوا المسيح. فالاسم اللي كان شعب الله المختار صار لعنة. أماته السيد الرب. أظن النهاردة اليهود ما يقدروش يقولوا دلوقتي إن أنا بتكلم ضد السامية، هم يعني عندهم حساسية جديدة جدا. أي واحد يجيب سيرتهم يرفع عليه قضية إن هو أنتي سامتك، يعني ضد اليهود. ده لأن الأشعية النبي بتاعهم بيقول لهم كده، هيبقى اسمكم لعنة ويسمي عبيده اسما آخر. إيه الاسم الآخر ده؟ مسيحيين. وأرميا قال حاجة زي كده، تؤخذ منهما لعنة لكل سبي يهوذا الذين في بابل، فيقال يجعلك الرب مثل صدقية ومثل أخاب. اثنين ملوك قلاهما ملك بابل بالنار. عارف يقليه بالنار، فتصير اللعنة بالمعنى ده. ويقول في زكريا كما يكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. طبعا لعنة بين الأمم بيت يهوذا اللي هم اليهود، وخلصكم ده خلاص المسيح. اللي يقبل خلاص المسيح يكون بركة ما يخافش، واللي ما يقبلش خلاص المسيح يظل بيت يهوذا وبيت إسرائيل. وتخلفون اسمكم لعنة لمختارية، فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخر. كلمة اسم آخر جت في أشعياء 62، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. في سفر الأعمال بقى كشف لنا إيه الاسم الجديد. يقول لما اجتمعوا في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. أولا أول بلد تلاميذ المسيح اسمهم مسيحيين كانت أنطاكيا، وانتشر الاسم دوت كريستيان اللي هو نسبة لكرايست اللي هو المسيح، كلنا مسيحيين. آية 16 يقول فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق. طبعا إله الحق يبقى عكس إيه؟ إله الكبر اللي هو الأوثان والشيطان. والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق، لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استطرت عن عيني. إيه الإله الجميل ده؟ بعد ما يقعد يخوفنا يخوفنا يخوفنا، وقاعدين طول الوقت إحنا قاعدين مرعوبين من اللي هيعمله، يقول لك أعينكم للسيف والقتل، يقول خلاص الضيقات الأولى قد نسيت استطرت عن عيني، يعني أنا مش شايفها دلوقتي. الذي يتبرك في الأرض، يتبرك هنا بمعنى ياخد بركة. ياخد بركة من مين؟ من الأوثان؟ ماشي، إله الحق. طب واللي يحلف؟ واحنا مسموح لنا يحلف؟ امال ايه يحلف دي؟ في العهد القديم، دي شرحتها لكم قبل كده يعني افكر، في العهد القديم كان الحلفان علامة انتماء. لغاية دلوقتي وانت ماشي في الشارع اذا سمعت واحد بيحلف هتعرف هو دي انتوا ايه من الحلفانة بتاعته، خبالك. طبعا المسيحيين المفروض ايه؟ يحلفوش، بس حتى اللي بيغلط يحلف بيبان هو بيحلف بمين. ففي العهد القديم كان في آلهة كثيرة الناس بتأمن بيها، طبعا مش آلهة موجودة لكن خرافات. فاللي بيحلف ببعل زبول، اللي بيحلف بإيل، اللي بيحلف بأي نوع من الآلهة الغريبة، بيبان انت بتعبد مين. عشان كده ربنا قال لهم باسم الرب الهك وحده تحلف. في العهد الجديد قال لا ما تحلفش خالص بقى، احنا دلوقتي بقينا اكبر من كده، ترقينا كبرنا، فما تحلفش، لا تحلف البت. يبقى هنا الايه دي معناها اخذ البركه من الاله الحقيقي وانتمي الى الاله الحقيقي مش حد تاني. يقول في المزمور يكون اسمه الى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه ويتباركون به. ده المسيح، كل امم الارض يطوبونه، نبوة عن المسيح، اسمه الى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه. هل يوجد اسم امتد في كل الدنيا كده زي اسم المسيح؟ ويتباركون به كل امم الارض يطوبونه. وفي أرميا يقول وإن حلفت حي هو الرب، بس تحلف به بالحق والعدل والبر، فتتبرك الشعوب به وبه يفتخرون لأنك صادق في كلامه. فهنا ربنا عايز يقول إن الوضع هيتصلح بعد ما كان الناس تتبارك بالأوثان، يروح يلمس كده على صنم عشان ياخد بركته، بعد ما يحلفوا بأسامي الأوثان الغريبة هنرجع بقى. الذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق، الذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق، لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استترت عن عيني. أقول له إيه الضيقات يا رب؟ من ضمن الضيقات دي يعني خطاياي؟ يقول لي آه. اتنست؟ آه. مسحت من قدام عينيك؟ يقول اه، ولكنها موجوده. في سفر التثنيه قال للرب الهك تتقي اياه تعبد باسمه تحلف، يعني علامه الالتزام. في المزمور يقول الملك يفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، يفتخر بربنا. وفي اشعياء يقول في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن تتكلم بلغه كنعان وتحلف لرب جنود، يقال لإحداها مدينة الشمس. طبعا دي درسناها في أشعياء 19 اللي هي الإصحاح اللي خاص بمصر. كلمة تحلف لرب جنود معناها بقى فيها الإيمان بالإله الحقيقي. وفي أشعياء يقول بذاتي أقسمت خرج من فمي الصدق كلمة لا ترجع، إيه؟ إنه لي تجثو كل ربة، يحلف كل إنسان. لأني ها أنا ذا خالق سموات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. إيه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إحنا لما ربنا خلقنا خلق الجسد من التراب، فيبقى الجسد دوت هو الأرض، والروح اللي فينا هي نفخة من الله، يبقى هذه السماوات. فأصبح الإنسان في سماء وأرض. سماء والأرض دي بقت قديمة، اسمها الإنسان العتيق. لما يجي ربنا في سر المعمودية بيعمل تجديد، فيعطينا سماوات جديدة اللي هي الروح، وأرض جديدة اللي هي الجسد، يسميها الخليقة الجديدة. عشان كده قالها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. لا تذكر الأولى ولا تخطر على البال يعني إيه؟ زي لما يكون واحد شاب في مقتبل العمر قاعد يشتغل وحوش فلوس، بقى عنده كمية فلوس يقدر ياخد بيها شقة أوضة وعفشة مية، ويقول ابتدي بيها، بس بالنسبة له الأمل لأنه لقى حاجة حلوة ورخيصة على قده وجميلة وجنة بالنسبة له، وقعد بمزاج كده يدهنها بنفسه يشكلها وينظمها واتجوز فيها. شويتين ربنا أنعم عليه إن هو بقى عنده فيلا ضخمة، وساب بقى الأوضة الفقيرة دي وراح سكن في الفيلا. يبقى القديمة إيه؟ لا تذكر بالنسبة للجديدة، ولا تخطر على بال بالنسبة للفخامة اللي هو فيها. عشان كده إذا كان الإنسان هو محتاج الخليقة. الإنسان الطبيعي اللي هو لسه مولود من آدم وحواء هو تاج الخليقة. الجسد بتاعنا ده جسد فخم جدا، رائع جدا. علماء الطب بيحتاروا إزاي الجسد ده شغال، إزاي شغال. وروح الإنسان روح قيمة جدا في نظر الله. لما نيجي بقى نتولد ميلاد جديد في المعمودية وناخد الخليقة الجديدة، السماء الأولى والأرض الأولى لا تذكر ولا تخطر على بال ولا حاجة بالنسبة للي احنا خدناه في المعمودية. برضو السماوات الجديدة والأرض الجديدة يقصد بها كمان الأبدية، لأن موجود في سفر الرؤيا، هنشوف كمان شوية الآية، إن ربنا عمل سماء جديدة وأرض جديدة يسموها زمان التجديد، كل شيء يصير جديد. فأشعياء 51 يقول: قد جعلت أقوالي في فمك وبظل يدي سترتك لغرس السماوات وتأسيس الأرض. هنعمل سماوات جديدة وأرض جديدة. وتقول لصهيون: أنت شعبي. وأيضا يقول: كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي. تثبت أمامي يعني لا تزول، القديمة تزول. يقول الرب: هكذا يثبت نسلكم واسمكم. ويقول معلمنا بطرس: لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. دي بقى الأبدية. لكن خلي بالك انت كمان ممكن تتجدد يوما فيوما وتبقى انسان جديد في كل شيء. كل يوم نقول فلنبدا بدءا حسنا، النهارده احسن من امبارح، بنعمه المسيح ابقى كويس. ويقول في سفر الرؤيا: رايت سماء جديده وارض جديده، لان السماء الاولى والارض الاولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. بل افرحوا وابتهجوا في سماء جديدة وأرض جديدة. افرح، ما تقلقش على اللي فات، خلاص باظ وضاع، أحسن خلصنا منه. افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا. خلي بالكم، ممكن كان يقول أورشليم مبتهجة والشعب فرحان، قال لا، أورشليم بهجة والشعب فرح. انتم مش بس فرحانين، ده انتم فرح. زي ما قالش الله بيحب، الله محبة. فانتم شعبها فرح والكنيسة بهجة. فابتهجوا بأورشليم، الله اللي يبتهج به، وافرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. يا رب انت بتتكلم على الأبدية، يقولوا دلوقتي ملكوت الله ايه داخلكم. صوت البكاء وصوت الصراخ ممكن يكون بكاء على حاجات كتير بنفقدها. الانسان الذي يقتني المسيح في داخله مش تفرق معه حاجة، هيفقد ايه؟ اي حاجة تفقد ملهاش قيمة بالنسبة للمسيح. وممكن البكاء والصراخ علشان التوبة. طبعا بكون إنسان قلب جديد فرحان بربنا وعايش في دنيا تانية فيش أخطاء بقى، فلا يسمع صوت بكاء ولا صوت صراخ، بل هيكون فرح دائم بالرب. زي ما قال في الإصحاح 62: كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك ويبنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. ربنا يبقى فرحان بينا، فرحان بالكنيسة، وليسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. يقول: مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم، وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. عايزكم تتخيلوا إنسان عايش فيش حاجة في الدنيا بتنكد عليه، ده ايه ده؟ في نعيم. اسباب النكد موجودة بس ما هو مش شايفها، مش حاسس بيها، في حاجة شغلاه. المسيح مالي دنيته. ويقول في سفر الرؤيا: ان الله يقتدهم الى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. ومرة تانية سيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه. الآية دي عايزة إيه نركز فيها جميلة قوي. قال لأن الصبي يموت ابن 100 سنة. عارفين دي معناها إيه؟ يعني واحد عنده 100 سنة ويتوفى نقول يا عيني ما كملش أيامه ما لحقش. ده إيه ده يعني إيه دي؟ ده طفل لسه. معناها الله بيعطي بركة طول العمر. والخاطئ يلعن ابن 100 سنة. يعني ايه؟ يعني ربنا مطول باله مطول باله لغاية بقى 100 سنة يقول له يا ابني انت كده كده مش كفاية عليك. ما هذه البركة؟ لا يكون بعد هناك طفل ايام. ممكن معناها كمان ان حتى الاطفال يصيروا ناضجين. ولا شيخ لم يكمل ايامه معناها هيبقى فيه خير كتير وعمر طويل ودنيا جميلة. سفر الجامعة يقول العكس، الخاطي وان عمل شرا 100 مرة وطالت ايامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. مش مهم بقى طولة العمر، لكن مهم التقوى. وحكاية الطفل اللي يدخل السماء دي، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ويبنون بيوتا ويسكنون فيها، مش يتحرموا منها زي اللعنة. ويغرسون كروما ويأكلون أثمارها. طبعا في آيات في لاويين بيقول خلي بالك لو غلطتوا تغرس قر ما تلحقش تاكل من ثمر، هيجي العدو وياخد منه. الآية 22 لا يبنون وآخر يسكن ولا يغرسون وآخر يأكل. يعني تعبك وصلك مش هيضيع منك، لأنه كأيام شجرة أيام شعبي. عارفين أيام الشجرة قد إيه؟ عمر طويل. يعني ممكن شجرة تقعد 100 سنة 200 سنة ولسه بتثمر كأيام شجرة. ويستعمل مختارية عمل أيديهم، يعني اللي أنت بتتعبه تستعمله ما يضيعش منك. لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب. يلدون للرعب يعني انتاجك يرعبك والواحد خايف على اي حاجة بيعملها. لا، لانهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم. حلو الانسان ياخد بركة من فم الله. يقول في تثنية بنين وبنات تلد ولا يكونون لك ده لو غلط لأنهم إلى السب يذهبون. ويقول في هوشع إن ربوا أولادهم أسكلهم إياهم أموت العيال حتى لا يكون إنسان. لا، إحنا بتوع ربنا اللي هو إيه؟ خيرك في حضنك، ولادك ليك. خلي بالكم دلوقتي في الغرب، لأن الناس سابت ربنا، تلاقي الولد يوصل لسنة 18 والبنت تقول له باي باي بابا، يقول لها مع السلامة. سنة 18 نسمح لهم انهم ينفصلوا عن اسرهم يعيشوا لوحديهم. و يعني كأنها ولا كأن في حاجة يعني مزعج. مع السلامة مع السلامة. عايز يقعد يقعد، عايز يمشي يمشي. طب هيمشي يروح فين؟ هو حر، هو كبر خلاص. لا، 18 سنة. لا يتعبون باطلا ده شعب الله ولا يلدون للرعب لأنهم نسل مبارك الرب ذريتهم معه. الآية 24 دي بقى احنا حافظينها جميلة. ويكون أني قبل ما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع. ربنا يسمعنا بقى بيسمعنا. في المزمور يقول اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. ربنا يقول انا رفعت اثام خطيئتك، طالما انت قلت ليت ان اخطيت انا اعفو. ويقول دانيال وانا متكلم بعد بالصلاة، لسه بقول اذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤية في الابتداء مطارا واغفا لمساني عند وقت وقدمت المساء. ربنا متأخرش دقيقة. الذئب والحمل يرعيان معا والاسد يأكل التبن كالبقر. يعني عايز يقول الحيوانات المتوحشة تصير اليفة، الاسد يأكل تبن زي البقر، الذئب اللي بينهش الحمل لا بيرعيان معا، اما الحية فالتراب طعامها، ده اللي هو الشيطان. بالمناسبة بقى الناس اللي هم ملحدين وبينتقدوا الكتاب المقدس يقولوا ان الحية مش بتاكل تراب، فازاي تقول الحية تراب طعامها؟ شوف التفسير، الحية هي الشيطان والتراب هو الشهوات والجسد. فالشيطان هيقدر على مين؟ على الناس اللي هم الترابيين ياكلهم. الشيطان يأكل الناس الترابيين الأرضيين بتوع الجسد. فقال الذئب والحمل يرعيان معا، يعني يا رب الذئب والحمل؟ يقول لي شاول الترسوسي كان ذئب اهو ماشي دلوقتي مع سيلة بيرعوا مع بعض، الذئب ده صار مع الحمل، بقى بولس وبرنابة، بقى بولس وبطرس، الذئب مع الحمل تحول الى حمل. والاسد ياكل التبن كالبقر، الاسد اللي كان بيفترس الناس صار اليفا وديعا، اما الحيه ده بقى الشيطان خليه قاعد في التراب بتاعه. لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدس قال الرب. دي يعني وعد ان محدش يقدر يؤذينا ولا يهلكنا في كل جبل قدسي قال الرب لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.